والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة طه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. الآيات لا تزال تتناول الحديث عن بعض مشاهد يوم القيامة، ونذكر بالآيات التي قبل هذه وهي: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إلى هنا وقفنا في الدرس الماضي. يقول بعد ذلك: والحديث موصول، يعلم ما بين أيديهم. يعلم أي الله عز وجل يعلم ما بين أيدي عباده وما خلفهم. كلمة ما بين أيديهم كناية عن المستقبل، وما خلفهم كناية عن الماضي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، طيب وحاضرهم وواقعهم الآني ألا يعلمه؟ هذا معلوم، ولكن الشيء الذي نحن نعجز عن معرفته ما نسميه الغيب. والغيب الزمني إما أن يكون ماضيا سحيقا جدا، أو أن يكون مستقبلا بعيدا جدا، هذا هو الغيب. فنحن لا نعلم لا الماضي السحيق من عمر الإنسانية كيف كان، ولا الآتي البعيد من المستقبل. أما الحال الآنية فنحن نعلم ما نحن فيه الآن. فالباري يركز على الشيء المجهول، يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم الغيب. ومن علم الغيب فقد علم الشهادة من باب أولى. ولا يحيطون به علما، أما هم في المقابل فلا يحيطون علما بالله عز وجل. في فرق بين كلمة لا يعلمون الله وبين لا يحيطون علما بالله. أما أن يحيط الإنسان علما بالله فهذا مستحيل، هذا غير ممكن. والسبب في هذا منطقي وعقلي، كل مفكر يعلم ذلك، لأن هذا العقل من جملة ما صنعه الله عز وجل، فهو مخلوق محدود من مخلوقات إلا. ولو أن العقل أحاط علما بالله فمعنى ذلك أن العقل أعظم من المحاط. المحيط دائما بيكون أعظم من المحاط به، ما يحيط بالشيء أعظم من الشيء المحاط به. وهذا يدل عندئذ أن المؤله هو العقل، لازم نأله العقل عندئذ، ولكن العقل مخلوق من مخلوقات الله. ثم إن هذا المخلوق محدود الفاعلية جدا جدا، يعني لا يستطيع أن يدرك إلا بشروط وفي ظروف، هذا من مظاهر محدوديته. فكالعين الباصرة، العين طبعا أداة من أدوات الإدراك مثل العقل، العقل للمعاني والباصرة للأشياء المرئية، لكن العين لا تبصر إلا في حدود، ولا تبصر إلا بشروط، إلا بشروط. فمثلا من شروط إبصار العين وجود النور المتكافئ مع قوة العين، فلو أن الإنسان نظر وحملق في الظلام هل يرى شيئا؟ رغم أنه عم يتمتع بعينه، النور موجود جوا لكنه لا يرى شيئا، لأن العين لا تبصر إلا بشرط أساسي، أن توجد في الساحة التي أمام العين نور متكافئ مع طاقة الإبصار، حتى لو كان نور أقوى كمان ما عاد يشوف شيء. نعم، كذلك العقل، العقل مثل العين له شروطه ليدرك. فلو فرضنا أن العقل يريد أن يتعرف على شيء محسوس، أن يدرك النجوم، السماوات، الأرض، النباتات، يأخذ علما منها، الشرط الأساسي لإدراك العقل ما هو؟ أن يكون عمله متكئا على نوافذ الحس، الرؤية، السمع، الشم، الذوق، اللمس. فلو فرضنا رجل عاقل أغلقت أمام عقله نوافذ الحس، قلنا له تفضل فكر بالنجوم والكواكب والنبات واستخرج لنا العلوم منها بعقلك، هل يستطيع؟ لا يستطيع، عقله يشل. وإذا أراد العقل أن يدرك الغيبيات، مو المشاهدات، الغيبيات، التاريخ القديم القديم، المستقبل البعيد البعيد، نعم، هنالك شرط آخر. ما هو هذا الشرط؟ الآن الشرط مو الاعتماد على نوافذ الحس، لا، ما هو؟ لابد للعقل لكي يتحرك هنا من أن يعتمد على الخبر الصادق المنبئ عن هذا الغيب. فبدون اعتماد العقل على الخبر الصادق ما بيقدر يتحرك أبدا بشكل من الأشكال. نعم، فإذا العقل محدود ولا يستطيع أن يقوم بعمله إلا ضمن شروط، والله هو خالق هذا العقل المحدود الذي ضبطه بشروطه وقيوده، والله هو خالق الغيب وللذي يعلم الغيب. إذن هل يمكن للعقل أن يحيط علما بالله؟ لا يمكن. لكن يمكن أن يعلم علما عن الله؟ نعم يمكن. فمعنى ذلك نحن الحمد لله علمنا علما عن الله، وبتعبير أدق عرفنا الله، معنى ذلك يعني عرفناه في صفاته، عرفنا أنه قادر على كل شيء وأنه حكيم في صنعه بدليل المكونات التي نراها، وأنه قديم لا أول له لأنه إله، والإله لو كان له أول لكان له خالق، ولو كان له خالق لكان الخالق هو الإله. وعلمنا أنه لا آخر له، لأن من لا أول له أيضا لا نهاية له. وعلمنا أنه عليم، سميع، بصير، غني، رحيم، كريم، هذا ما علمناه من الله. إذن فلان يعلم علما عن الله، صح، أحاط علما بالله، لا، وهذا معنى قوله عز وجل ولا يحيطون به علما. نعم، فمن أراد أن يقول والله أنا مستعد أن أؤمن بالله لكن فهمني من هو الله وما هو، أنا إنسان علم ما في شيء إلا بدرك جوهره وحقيقته، بدك يعني أؤمن بالله بصرني بكنهه. هذا إنسان أحمق، هو يعني طلبه يدل على جهله، طلبه نفسه يدل على جهله. من قال له بكير عليك، تعلم نفسك بالأول، عرف حالك من أنت، فإذا عرفت من أنت فاطمح إلى أن تعلم من هو ومن أي شيء صيغ ربك سبحانه وتعالى. لكن هل منا أحد أو من الفلاسفة أو العلماء من يعلم كنه ذاته؟ كنه ذاته مو الهيكل الطبي اللي بيشرحوه، مو هذا الإنسان. في حدا بيعرف هالسر، هالسر الغامض الغيبي الموجود في كيان كل منا، الذي إذا انعكس على الدماغ نسميه عقلا، وإذا انعكس على القلب نسميه عواطف ووجدان، وإذا انعكس إلى الأعصاب وجزيئات الإنسان والخلايا نسميه روحا وإحساسا. في حدا منا بيعرف شو هذا السر؟ لا، هو واحد. في ناس بيقولوا العقل العاطفة، يعني بخمروا كل شيء لحاله، هو واحد. هالشيء لما بينعكس على الدماغ بيصير اسمه عقل، بينعكس على القلب بيصير اسمه عاطفة، منتشر بكل أجزاء البدن بيكون شو اسمه؟ الروح والإحساس. فالإنسان لا يعلم شيئا من ذاته، نعم، فكيف يطمح أن يعلم خالق ذاته؟ ثم يقول الله عز وجل، والحديث عن مشاهد أو بعض مشاهد يوم القيامة، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. عنت فعل ماضي مسند إلى مؤنث. عنا يعنو، يعني خضع يخضع، ذل يذل. نعم، يقال عن الأسير عاني. نعم، الأسير في اللغة العربية يسمى بالعاني، لأنه عادة الأسير شو بيكون؟ بيكون ذليل غصب عنه. طيب، لما الباري عز وجل يقول وعنت الوجوه للحي القيوم، أي خضعت وذلت. ولكن انظروا الباري عز وجل إلى من نسب كلمة عنت، التي هي التعبير عن الخضوع المتناهي، إلى الوجوه نسبها، ما نسب ذلك إلى أشخاص، إلى رجال، إلى فئات، وإنما نسب هذا إلى الوجوه مفصولة عن أصحابها، وهذا للتعميم، يعني بقطع النظر عن أصحاب هذه الوجوه. لا تسأل وجه مؤمن، وجه ملحد، وجه فرعون من الفراعنة، وجه متأله من المتألهين في دار الدنيا، وجه طاغية من الطغاة، وجه ملك من الملوك، كل هالوجوه، نعم، هذه الوجوه تراها ذليلة خاضعة للتعميم، أسلوب غريب. وعنت الوجوه، هذا أبلغ مما لو قال وعنت وجوه الناس. ما بتشوف غير وجوه ذليلة خاضعة، نعم، غاية الخضوع. وعنت الوجوه لمن؟ للحي القيوم. كان ممكن أن يقول الباري عز وجل وعنت الوجوه لله، لكن لا، الحكمة تقتضي أن يقول هنا بدل من كلمة الله، يعبر البيان الإلهي عن الله بصفتين من أبرز مظاهر الربوبية في ذاته، هما صفة الحي وصفة القيوم. بالمقابل نحن نتصف بأبخس صفتين من صفات الذل والعبودية، هما نقيض الحي وهو الفناء، كل من عليها ونقيض القيومية وهي الاعتماد على الغير. واضح هذا الكلام؟ فكأن البيان الإلهي يقول عانت الوجوه لمن لا مفر من العنو له، لمن لا مفر من الخضوع له. لماذا؟ لأنه يتصف بأنه الحي، والحي بالمعنى الحقيقي الذي اتصف بالحياة الأبدية الأزلية التي لم تنبثق من عدم ولا تنتهي إلى عدم. هذا هو الحي. أما من انبثقت حياته من عدم وستنتهي إلى عدم، فنحن لما بنقول هذا حي نحن عم نسميه حي مجازا، لأنه حياته مو منه، حياته من اللي أورث هذه الحياة قطعا. أما الباري فهو الحي، الحياة الحقيقية. القيوم، قيوم على وزن فيعول، أصلها قيوم، قيوم فيعول، صيغة مبالغة. ما معناها؟ القيوم أي القائم بأمر كل المكونات، فما من شيء من الأشياء صغر أو كبر، عظم أو حقر، إلا والباري عز وجل هذا الإله هو القائم بشأنه، بحيث لو تركه لحظة لتهاوى ولا ذهب أدراج الرياح ولما تماسك. فأنت انظر للمكونات وعد، ممكن تقدر تعد هذه الأفلاك، هذه المجرات، ما وقع المجرات من سماوات، هذه الأرض، ما في باطن الأرض، ما على الأرض، من على الأرض، الإنسان، خلايا الإنسان، جزيئات هذه الخلايا، من قيومها، من الذي يدير أمرها، من الذي يحبكها ويمسكها بعضها ببعض حتى لا تتناثر، هو الله. واليوم من علم هذا عنا وجهه لهذا الإله. اليوم كل عاقل علم أن الله هو الحي فليس من دونه حي، وهو القيوم، وكل ما سواه محتاج إليه. من الآن يعني وجهه لله، من الآن. لكن ليش يوم القيامة ربي بيقول للتعميم؟ هون مو الكفر، هون في الكافر الذي لا يعني وجهه لله لأنه غير مقر بهذا. في اللي عامل رب كمان، وفي اللي عامل طاغي، وفي اللي عامل فرعون من الفراعنة قديما وحديثا وإلى أن تقوم الساعة. الكون دائما مليء بهذا الأصناف من الناس. هل تعنوا وجوههم لله؟ لا تعنوا. لماذا؟ لأنهم ذاهلون عن أنهم فانون والحي هو ربهم، وأنهم لا شيء، وإنما هم بكل لحظة لحظة محتاجون إلى القائم بأمرهم وهو الله. أنا أقول ذاهلون ولا أقول جاهلون، لأنه هذول فعلا ذاهلين، ولذلك ربي بيعاقبهم. ما في واحد جاهل، والجاهل ربي ما بيأخذه، يلي قاعد في أغوار أفريقيا في جهة من الجهات النائية لا يؤخذه الله. لكن ما في عاقل مثقف إلا ويعلم أنه لا شيء، وأن الله هو مدير شأن الكون كله. إذن الناس مختلفين الآن، مختلفون. أما يوم القيامة فكل الوجوه اللي كانت في دار الدنيا مؤمنة واللي كانت غير مؤمنة، واللي كان دائما رافع راسه وبيعمل حاله ما فهم وبيناقش وبيجادل بالباطل، والذي يأخذه الكبر كلما أخذ، كلهم هذول بتلاقيهم هنيك. شلون؟ وجوههم ذليلة خاضعة، عنت الوجوه. ليش؟ لأنه الآن كشفوا واكتشفوا، ولم يعد هنالك مجال للتجاهل، أن الذي يتمتع بالحياة الحقيقية الأبدية هو الله، حياته منه. والذي يتمتع بالقيومية هو الله. إذن كل ما عدا يحتاج إلى الحياة من لدنه، ويحتاج إلى البقاء والتماسك إليه، ولذلك تعنو وجوههم له. من أجل هذا قال وعنت الوجوه للحي القيوم، ما قال لله. طيب واللي كانوا كفار شو عاد شو شأنهم اليوم؟ شلون واقعوا؟ المؤمن طبعا اللي كان في دار الدنيا يخضع لله غيبا دون أن يرى، من باب أولى يخضع لله، وقد رآه امتداد لإيمانه. لكن الكافر يلي كان بيحكي لنا ادخل الجنة وسكر الباب ولا تدخلنا معه تكبرا واستهزاء على الله، والكلام اللي من هالقبيل ما له آخر. كثير من الأحيان نقرأ سخف كبير واستهزاء وسخرية مما تنثره المطابع، نحكي وبنسمع كما ممن يستهزئون بالدين باسم العلم، صار عندهم كبر يعني أخذ برشامة علم، نعم برشامة صغيرة سكر، صار ما عم بيؤمن لا بالله ولا بإله ولا بشيء. نعم هدول شو بيكون مصير يوم القيامة؟ طبعا الإنسان يريد أن يعلم. ربي يقول عنهم وقد خاب من حمل ظلما، هم في مقدمة من تعنوا وجوههم لله، لكن وجوههم تعنوا لله زائد الخيبة، تجد على وجهه قطرة لطمة الكفر لا تزال آثارها ظاهرة عليه. نعم وقد خاب من حمل، متى حمل؟ في دار الدنيا. كأن هذه الآية فيها نوع من الهزء والسخرية، وكأنها تضع أمامنا صورة امرأة حامل، لكنها حامل بإيش؟ تأملت في آمال عظيمة جدا جدا جدا، وبعدين وضعته والعياذ بالله، شيء مؤسف شيء بيخيب. نعم فهؤلاء حملوا في دار الدنيا وترعرع حملهم، كل ما لهم يدافعوا عن بطلانهم وأكاذيبهم، يوم القيامة بيجوا، ما صورتهم؟ خائبون. وقد خاب من حمل ظلما، كلمة ظلم قلت لكم مرة دائما تأتي في القرآن كناية عن الكفر، لأن الواقع أن أعتى الناس ظلما من؟ الكافر. ما في كلام، من الكافر؟ الذي ستر الحقيقة التي عرفها عقله عنادا أو عصبية أو لمصلحة، هذا الكافر. لذلك الكافر في اللغة هو الستر، الجاهل مو كافر، معذور، هذا مظلوم مو ظالم الحقيقة، ربي ما بيأخذه. لكن الذي يعلم فكفر. طيب ظالم ولا مو ظالم؟ قطعا ظالم. ظلم من؟ ظلم نفسه. وأظلم الناس من ظلم نفسه. ولكن هذا المبدأ من الظلم ينتهي بظلم أيضا الآخرين، فهذا الإنسان حياته كلها ظلم بظلم بظلم بدءا من نفسه. نعم فالتعبير بكلمة ظالم يوم في القرآن في الغالب تعبير عن الكافر، كما هنا وقد خاب من حمل ظلما. قلت لكم الباري عز وجل ما بضعنا أمام صورة الكفر والبغي والعذاب الذي من شأنه أن يثير مخاوف الإنسان إلا ويضعنا بعد ذلك في الصورة المقابلة، هذا دائما قانون مطبق في القرآن. وتطبيقا لهذا يقول الله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. كأن المؤمن يرى هذا الكلام فترتعد فرائصه ويأخذ الخوف بمجامع قلبه، يقول يا ربي أنا شو مصيري يوم القيامة؟ لكون أنا من هدول الناس. الرب عز وجل في الآية اللي بعدها بيطمنه لا تخاف، ومن يعمل من الصالحات لكن وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف منها لا يطمئن. ومن يعمل من الصالحات، شطين اثنين بس، يعمل من الصالحات، ما في أكرم من رب العالمين. لك ما قال ومن يعمل الصالحات، لو قال ومن يعمل الصالحات ما في أصعب منها، كل الصالحات ما بندير كل أنواع الصالحات نعملها، لكن ربي ماذا قال؟ ومن يعمل من الصالحات، ومن للتبعير يعني ساهم في هذه الحياة التي عاشها أن قام بعمل صالح. وما العمل الصالح؟ أي عمل يفيدك ويفيد عباد الله فائدة ما مما شرعه الله فهذا عمل صالح. أي عمل، حتى أنك وانت ماشي بالطريق شفت أزح حجر هيك بنص الطريق قلت لحالك لك هذول ناس عم يمروا مساكين، شي واحد زاهد أو شي واحد ضرير شو بيصير فيه؟ والله لئيم الحجرة من هون له، هذا عمل صالح هو عندك صغير لكن عند الله كبير جدا. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن الطريق صدق، نعم، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أيضا صدقة. يعني النبي عم يضرب الأمثلة بالشغلات الجزئية حتى نعرف ونقيس عليها الشغلات اللي أكبر منها بكثير. نعم، هذا كله من الأعمال الصالحة، لكن الشرط الثاني أن يتوج العمل الصالح بماذا؟ بالإيمان بالله. أما إذا لم يكن مؤمن بالله فخلي عب الأرض للسماء من الأعمال الصالحة والخدمات الإنسانية. الباري يقول عنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والباري حكينا السبب في ذلك، واحد غير مؤمن بالله شو في إله عند الله؟ هلا يعني كلمة صغيرة، واحد مو مؤمن بالله طيب إله عند الله شيء له أعطيني أنت كمان إلي كمان مثل ما أعطيت لغيري؟ هذاك يعرف الباري عز وجل وطمع به واعتمد عليه وطلب منه وفعل من أجلي هذا. طيب قاعدة الأجل الاستئجار تقتضي ذلك. أما الرجل اللي قال أنا عم بخدم المجتمع لا مؤمن والعياذ بالله هو بالله ولا مؤمن بجنة ولا بيوم القيامة ولا بشيء، طبعا هذا بده أجره في الدنيا، شو ما كان يكون هذا الأجر؟ فالباري بإن أعطوه أجره في الدنيا يلي بده يعطوه، لكنه لا يريد الله لأنه لا يؤمن به، إذن ليس له شيء. أما من عمل صالحا وهو مؤمن بالله قطعا لن يعمل هذا العمل الصالح إلا وهو يبتغي الأجر ممن؟ من الله. إذن ما جزاؤه؟ يقول الله مطمئنا لهم فلا يخاف ظلما ولا هضما. يعني هو كأنه كان بحسب الظاهر لازم يقال فلا يخاف ظلما ولا هضما، لكن مبالغة في التطمين ومبالغة في هذا الأمر. ربي عز وجل صاغ العبارة بصياغة إخبارية لا إنشائية فقال لا يخاف، يعني الشأن فيه أنه لا يخاف ظلما، أي أنه ربي عز وجل ما يكون عادل معه في المحاسب إلا الذي يكون عادل وبيعطي حقه على أبو بارا، ولا هضما أنه ينتقص له من ثوابه، أنه ينتقص له من ثوابه، هضمه حقه يعني عطاه شوية وأكل عليه الباقي. نعم، فلا هيك ولا هيك، فلا يخاف ظلما ولا هضما. بس في واحد بيقول لك أنا أصبح مطمئن أصبح ما نخاف من, من, من يوم القيامة. نعم، لا تخاف إذا كنت ضامن أن تموت على الإيمان الذي تتمتع به الآن والله لا تخاف. بس أنا بسأل، أنت ضامن أنك تموت على الإيمان؟ من منا يضمن ذلك؟ أبدا. ما الذي يخيفنا من سوء الخاتمة؟ المعاصي والإساءات ما بين العبد وربه، لأنه ورد في الأثر أو ربما كان حديثا ضعيفا المعاصي بريد الكفر، لكن هذا الكلام القرآن مليء بالمعاني التي تدل على هذا. نعم، بل ضان على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني من المعاصي والآثام. المعاصي كما ورد في الصحيح إذا ارتكب الإنسان معصية نكت له منها في قلبه نكتة سوداء، فإذا عصى الله ثانية نكتت له في قلبه منها نكتة سوداء أخرى، فلا يزال ينتشر هذا السواد مع كثرة المعاصي، فذلكم هو الران يجلل القلب كله، هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا ما بنعرف الخاتمة التي تنتظرنا، فإذا كنت تعلم أن هذا الإيمان الذي تتمتع به ستبقيه وستحافظ عليه فاطمن، ولكننا لا نعلم. ومن أجل هذا فالإنسان يخاف ويقف بين خطي الرجاء والخوف. طيب، الآن انتهى هذا الكلام وأمامنا كلام جديد، خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، نقف عنده ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور.